بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. السلام. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب تحريم التبختر في المشي ما إعجابه بثيابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته. قال: الجمة من الشعر، الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة وليذل. هذه عقوبة معجلة للكبر، والكبر كما يعني مر معنا من أعظم وأكبر الكبائر، لأن المتكبر ينازع الله تبارك وتعالى في ملكه. فالمتكبر يتكبر على الحق، والحق من عند الله، الله سبحانه وتعالى هو الرب، وما عداه مخلوق مربوب، عبد ذليل، يجب عليه أن يذل لخالقه تبارك وتعالى. فالذي يتكبر يضعه الله، الله سبحانه وتعالى يقول: العز إزاري والكبر ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. هذه عقوبة معجلة، وإلا فكثير من المتكبرين لا تعجل لهم العقوبة. الله سبحانه وتعالى قد يعجل العقوبة لبعض خلقه ليكون عبرة، وإلا الأصل والغالب أن العقوبة تؤخر. ما أكثر المتكبرين اليوم ولا نسمع أن فلان خسف به وفلان خسف به، يعني لو كثر الخسف لا خاف الناس وتركوا الكبر، لا خوفا من الله ولا تعبدا، وإنما خوفا من العقوبة المعجلة. فالله سبحانه وتعالى يملي العباد، لو كثرت العقوبات لا زال التكليف والابتلاء. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ويوجد العقوبات من أجل أن تكون عبرة للمعتبرين. فالدين في غاية الحكمة، تنزيل من حكيم خبير جل وعلا. فالله تعالى يوجد مثل هذه العقوبات من أجل أن تكون عظة وعبرة لمن كان له قلب، ولا تكثر لئلا يكف العصاة خوفا من عقوبة الدنيوية. إن الله لا يملي للظالم، استدراج حتى يزداد من الذنوب والمعاصي، فيأخذ الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. وغالب الظلمة يموت موتا طبيعيا، والناس ما يرون شيئا، عاش 30 سنة أو 40 سنة ثم يموت موتا طبيعيا بأي سبب من الأسباب، ولا يظهر أنها عقوبة من الله تبارك وتعالى. يموت بمرض، يموت باغتيال، يموت بأي طريقة، والناس يرون هذا ميتة عادية كما يموت غيره من البشر. هذا عجل الله العقوبة، عقوبة هائلة، يعني عامله الله بنقيض قصده. هذا رجل شعره الطويل إلى المنكبين، إلى مس المنكبين، ولبس بردين حسنين، فهو يتبختر، يتمايل ويمشي مشية كبر، معجبا بنفسه، تعجبه نفسه، في بعض الروايات تعجبه جمته وبرداه، فخسف الله به في الحال. فهو يتجلجل، معنى يتجلجل أي ينزل ويضطرب، يعني تضرب الأرض من جهة إلى أخرى، وهو ينزل يضرب هذا، تضرب هذه الجهة إلى الأخرى، ثم تضرب الثانية ترده إلى الجهة الأولى وهذه إلى الثانية، وهكذا. كما لو سقط في بئر وصارت تضرب جوانب البئر من هنا وهنا، يضرب هذا يدفعه إلى الجانب الثاني، يضربه الجانب الثاني يرد إلى الأول، وهكذا زيادة في عذابه. شوف تتمة العذاب، فهو يتجلجل فيها إلى متى؟ إلى قيام الساعة. كم يعني سنة وهو يتعذب بهذا النزول وضرب الأرض له يمين ويسار، سنة، سنتين، 10، 100، 200، هذا من الأمم التي قبلنا. يعني من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم كم؟ 1400. إحنا حين كان 38 زد عليه 13 40 50 51 1451 سنة. وهذا حصل قبل البعثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن من كان قبلنا، والله أعلم كم سيبقى إلى قيام الساعة. هذا يدلك على شدة عذاب الله تبارك وتعالى. وإذا كان كافرا لم يفلته الله أبدا، إذا قامت القيامة يدخل النار ويخلد فيها والعياذ بالله. فالإنسان إذا تصور مثل هذا يقشعر بدنه ويرتعب ويحذر كل الحذر من أسباب الكبر، من إسبال الثياب، من الاغترار بالجاه أو المال أو جمال الصورة أو التوسيع الأكمام. بعض الناس تكبر وسيع أكمام، أو تميل العقال، أو التبخت في المشي، أو تميل الوجه، أو احتقار الآخرين بالكلام والسخرية والاستهزاء، أو التعليق إذا رأى أعرج أو صاحب عاهة يعلق يسخر. كل هذا مظاهر الكبر، نسأل الله العافية. هذه موعظة بليغة. خسف الله بالأرض وتجلجل فيها القمص. هل هو قارون؟ هل هذا هو قارون ولا لا؟ لو سئلنا هل نقول هو قارون ولا لا؟ ظاهر الحديث ليس هو، ظاهر الحديث أنه ليس قارون، يعني بينما رجل يعني منكر كأنه رجل لا يؤبه به أو لا يعرف. وقارون قصته مشهورة، خسف الله به وبداره الأرض. قارون كذلك متكبر، طغى وبغى وأنكر فضل الله عليه، وادعى أن المال أنه أتيه على علم عنده، ولما بلغ الغاية فخرج على قومه في زينته كامل الزينة وغاية الكبر والفخر، أخذ الله عند شدة الطغيان. لما وصل الغاية في الطغيان أخذه الله تبارك وتعالى. مستاق الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، نسأل الله العفو والعافية. هذا يدل على شدة الكبر، عقوبة المتكبر، وأن الكبر من أعظم الكبائر والذنوب، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس لا يشعر، يعني للأسف قد يتكبر بعض العلماء أو بعض الدعاة إلى الله لأنه يعني شيخ ويحترم ويقدر ويصدر، فقد تكبر نفسه ويحصل عنده شيء من الكبر بسبب العلم، وهذا أسوأ ما يكون. المتكبر بسبب المال أهون منه، المتكبر بسبب الجاه أهون منه. أن هذا يتكبر بأمر يدعو إلى التواضع، هذا تنافر والعياذ بالله. الله تعالى من عليه بالعلم الذي يدعوه إلى التواضع والإخلاص والصدق والعمل، وصار هذا العلم سببا للكبر، عكس القضية. أخذ العلم لأجل الدنيا ولأجل أن يرتفع ويعلو وتصدر ويغضب إذا أنكر عليه أو رد عليه أو سئل عن الدليل. هذه مظاهر الكبر عند بعض العلماء، إذا قال قولا فقيل له ما هو الدليل، بعضهم يغضب ويزجر السائل سكته، ولا واحد رد عليه قال قولا ضعيفا، ثم شخص بعلم لابس أدب بأدب وعلم ورد عليه أو ناقشه قال والله يا شيخ هذا قول حديث ضعيف، هذا قول كذا، يغضب وما عنده حجة لكنه يسكته بالغضب والنهر. وهذا طالب علم صغير يسكت هيبة لهذا العالم، لكنه ما رد عليه ردا علميا، لا غضب. لماذا يغضب؟ لأنه خالف قوله. هذا هو الكبر، الإنسان يحب أن يفرض رأيه على الآخرين بدون حجة بدون دليل. على الحذر من كل مظاهر الكبر وأسباب الكبر. أحيانا يتكبر الإنسان وما يشعر، هذه مصيبة. لذلك يقول بعض العلماء من كانت فتنته أو معصيته بسبب الشهوة فيرجى له النجاة، ومن كانت معصيته بسبب الكبر فإنه على خطر. لأن آدم عليه السلام عصى من باب إيش؟ الشهوة فتاب وتاب الله عليه. وإبليس عصى من باب الكبر وأصر وهلك والعياذ بالله. هذه أشد ما يكون أن المتكبر لا يشعر أنه متكبر. وأبغض الناس إليه من ينهاه عن الكبر ومن ينصحه، على طول يصنف حاسد، يقول هذا حاسد، الشيطان يلقنه هذه الحجة. جاء أحد ينصحه قال هذا حاسدني، عالم مثلا وله يعني صيت وله احترام وله تقدير، وجاء واحد ينصحه على طول يعاديه، يقول إيه هذا غير مني، هذا حسدني، هذا ما جاء لله، هذا جاء حسد، شاف لي قبول وشاف لي كذا وجاء يحسدني. الشيطان يسول له ويلبس عليه حتى يستمر على ما هو عليه من الكبر والعياذ بالله. فالإنسان يجب عليه أن يتواضع وأن يجاهد نفسه وأن يحاسب نفسه. وأي شيء يحصل لك من التواضع، يعني بعض الناس يتصور أنه إذا تواضع ذهب جاهه وذهبت هيبته ونزل قدره، هذا غير صحيح. لأن القدر الحقيقي في طاعة الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلا عزة بغير الدين أبدا، هذه عزة وهمية، هذا تسويل من الشيطان، تخيل، وليست عزة حقيقية. فالعزة الحقيقية بطاعة الله بعبادة الله. وكلما ازداد العبد تواضعا لله كلما رفع الله أكثر. يعني العالم اللي يتواضع وإذا سمع مثلا اعتراض أو نقاش أصغى وقبل، وإذا عرف الحق، وإذا كان الاعتراض غير صحيح يرد عليه بالدليل الواضح، هذا يحب الناس أكثر ويقبلونه أكثر ويلتفون حوله أكثر، يرتاحون له. أنا أذكر موقف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يفتي في مسألة فتوى معروفة، دائما إذا جاءت هذه المسألة يفتي بها. فجاءه بعض الطلاب، الشيخ عبد العزيز القاسم، بعد الدرس انتهى الشيخ قام يمشي، فذكر له اعتراض ويراد على هذه الفتوى. الشيخ سكت لما سمع الإراد، سكت أطرق قليلا ثم قال محتمل محتمل. يعني عجيب، تواضع بساطة، ما قبل هذا رأي وأفتي به من سنين وهذا غير صحيح، لا أنصت، يقلب هذا الرأي ثم قال محتمل. يعني الإنصاف، ما اقتنع فيه تماما ولم يرده مباشرة، تأمله وصار عنده تردد، مع أن هذا القول يفتي فيه من قديم، وقال محتمل محتمل، ما زاد على ذلك. في مسألة أخرى وهي طلاق الحائض، يرى الشيخ ويفتي فتوى معروفة أن الطلاق البدعي أنه لا يقع، هذه معروفة، فتوى الشيخ معروفة، قري عليه كلام الحافظ بن حجر رحم الله في الفتح. بالعادة الشيخ إذا قرأ عليه القارئ الشرح يقرأ سطرين ثلاثة ثم يقول بركة بركة، يعني يكفي خلاص فهمنا المراد، بعض لأن الحافظ الغالب يطيل كثيرا. فلما شرع القارئ يقرأ الشرح سكت الشيخ يعني على خلاف العادة، وقرأ قرابة ثلث ساعة ويقرأ، من ربع إلى ثلث ساعة ويقرأ كلام طويل للحافظ، فيه أدلة وفيه تصحيح وتقوية قول الجمهور أن طلاق البدعي يقع والشيخ يفتي أنه ما يقع. فالحافظ أورد حديث وصححها على شرط الشيخين، ثلاثة حديث وأربعة، وجاب عن الدليل اللي يقولون ما يقع، في بحث طويل وجيد. لما انتهى سكت الشيخ ما علق، أنه ما استطاع يجيب على هذا الحديث. فسأل واحد من الطلبة قال وش الراجح يا شيخ؟ إيش قال؟ قال الله أعلم الله أعلم. سبحان الله، ما قال أنا مفتي المملكة وهذه فتواي لها سنين، وكيف أنا قدام الطلاب الحين أقول أصر على هذه الفتوى؟ طيب الحديث سوي فيها، أخذ بهذا الحديث وأرجع؟ يعني يحتاج إلى تأمل. الشيخ مفتي ويحتاج إلى أن يدرس هذه المسألة، فيرى أنه يعني لن يرجع في هذه العجالة، مسألة كبيرة وتحتاج إلى زيادة بحث ونظر، ولم يصنع الرأي يقول ولو جاءت هذه الحديث وهذا القول الصحيح، لا، قال الله أعلم، تراجع عن رأيه وخلى المسألة محتملة، معناه أنه سيعيد النظر ويبحث من جديد. هذا هو الإنصاف. الإنسان لست أنت المشرع، أنت تبلغ أحكام الله تبارك وتعالى. إذا تقول بما تعلم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا أخطأت تبين لك الصواب، يجب أن ترجع، لأن الدين مبلك، الدين دين الله، أنت كنت مخطئ ولم يظهر لك حديث، إذا جاءك الحديث الصحيح تفرح، تقول والله أنا كنت أقول كذا والصواب كذا. في موقف ثالث أختم به حتى لا أطيل، للشيخ نفسه، الشيخ مربي رحمه الله، قال مر اسم أحد رواة الحديث فقال هو فلان، وأخطأ الشيخ في هذا الاسم، قال فلان، ذكر الاسم الأول قارئ، الشيخ قال هذا فلان ابن فلان وغير صحيح. القارئ استحي أن يرد على الشيخ لأنه جزم، قال هذا هو فلان، وسكت القارئ، قرأ الحديث وسكت. بعد يعني 5 دقائق قال الشيخ في كلام عن راوي فلان، في كلام المؤلف عن راوي فلان، قال اقرأ، وقرأ هذا فلان ابن فلان كذا لأنه روى عن فلان، وجاب يعني أشياء التي تدل على، تبين الشيخ أنه غير اللي قال. ماذا قال؟ قال صحيح صحيح، هذا فلان ابن فلان، أنا أخطأت صحيح فلان ابن فلان. هل نقص الشيخ؟ قال أنا أخطأت، ما يقص شيء، بالعكس ليعترف بالخطأ، هذا يدل على إنصافه، يدل على أنه يتحرى الصواب، وأنه إذا أخطأ يبين. فالطالب يثق بالشيخ، يقول والله الشيخ حريص، وإذا أخطأ يرجع يبين خطأه، ويزيده ثقة، يزيده محبة، يزيده طمأنينة. وابن عثيمين الله يرحمه له مواقف كثيرة، كان يفتي ويرجع حتى طالب العلم يحفظون المسائل التي رجع عن الشيخ، وقال الشيخ كذا ورجع عن، قال الشيخ كذا ورجع. الألباني رحمه الله في تصحيحاته أيضا كثيرا ما يرجع عن تصحيح الحديث أو عن تضعيفه، ويذكر هذه بعض مؤلفاته، كنت صح الحديث فلاني فتبين لي، وقفت على طرق أخرى وتبين لي أنه ضعيف يرجع، أو ضعفته وتبين لي أنه صحيح ويرجع يصححه. ما في شيء، كان يتواضع وينصف، لأن الدين دين الله، ولا يدعي أحد مهما بلغ من العلم أنه أحاط بالشريعة كلها. الصحابة أنفسهم ما أحاطوا بالشريعة، كثيرا ما تخفى حديث على كبار الصحابة، أبو بكر الخافي عليه حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله أني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، النص على الزكاة، هذا خافي على أبو بكر، لأنه استدل بحديث عامة ليس فيها ذكر الزكاة، مع أن الزكاة مذكورة، استنبط قال الله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، قال استنباطا، ولم يستدل بنص الحديث لأنه خفي عليه. وعمر رضي الله عنه كان يناظره وأيضا خفي عليه الحديث، لو كان يعرف عمر ما ناظر أبا بكر على عدم القتال. أبو بكر وعمر أكبر وأفضل الصحابة رضي الله عنه خافي عليهم هذا الحديث، وعمر رضي الله عنه خافي عليه حديث الطاعون، واستشار الصحابة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وذكره له، وخافي عليه حديث الأصابع، كان يرى أن الأصابع أفتى أن الأصابع تختلف وأن الدية على حسب منفعة الأصبع، فلما سمع الحديث رجع عن هذا القول إلى الحديث. وأيضا كان لا يورث المرأة من دية زوجها، حتى بلغ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث امرأة من دية زوجها فرجع إلى الحديث. وهكذا، هذا هو الواجب على المؤمن، أن يتواضع وأن يبين الصواب إذا اتضح له، ويقول أنا كنت أقول كذا والصحيح كذا وكذا. أسأل الله التوفيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم. هذا صريح بأنه كان قبل هذه الأمة. إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة. يعني ثم ذكر الحلة ثوبان من شكل واحد، يصير قطعتين، الحلة قطعتان من جنس واحد، ثوب واحد. وإذا اختلف الإزار عن الرداء لم يسمى حلة. والحلة رفيعة، يكون ثياب فاخرة وجميلة وحسنة وهي متشابهة. القطعة الفوقانية من نفس قماش ولون القطعة التحتانية، هذا هو يعني ضابط الحلة، هو من اللباس الرفيع. باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. وعن أنس وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على قوة إيمانه رضي الله عنه، والظاهر أنه لابس الخاتم جاهلا بالحكم، وإلا يبعد أن صحابيا يعلم أنه حرام ويلبسه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بعيد. فالظاهر الحال أنه يجهل التحريم فلابسه وحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام فأنكروا عليه، وهذا فيه مشروعية الإنكار باليد لمن كان له سلطة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزعه وطرحه. أما إذا لم يكن له سلطة ولو نزعه لحصلت مشاجرة ونفور وزاد الشر، فإنه لا يفعل، لأن التغيير باليد لمن له سلطة كالأمير كالرئيس كالأب في البيت ونحو ذلك، من له سلطة يستطيع أن يغير بدون مفسدة. النبي عليه الصلاة والسلام نزعه طرحه، لكن لم ينهوا عن أخذه، لكن هذا زيادة قوة إيمان وورع من هذا الصحابي، وتأثر بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. وإلا معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهوا عن أخذه، طرحه يعني أنه لا يجوز لبسه فقط، لكن يجوز أن يبيعه لأنه يجوز للنساء، فحتى لو كان لا يناسب شكله لا يناسب النساء يمكن تعاد صياغته وتلبسه النساء. إذن هو مال محترم له قيمة، لكن هذا يدل على قوة من الصحابة وشدة تأثره بما حصل فتركه، قال: لا والله لا أخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال هذا فيه ضاعة للمال، كيف نجيب عنه؟ ليس فيه ضاعة للمال، هذا جعله صدقة لمن أشاء أن يأخذه ممن في له حاجة، وغالب كثير من الصحابة كانوا في حاجة، فيأخذه شخص من الحاضرين يبيعه وينتفع به. إذن لم يتركه ليبقى في الأرض أو يرمى مع القمامة، لا، تركه صدقة لمن يأخذه من الفقراء والمحتاجين. باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبس الخلفاء له من بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم في يد عمر، ثم في يد عثمان رضي الله عنهم، حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ما أخذناه طيب في حديث قبل وعن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس يعني خواتيم من ذهب ثم إنه جلس على المنبر فنزعه يعني لبسه قبل التحريم على البراءة الأصلية ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم يعني هذا قبل التحريم فلما بلغ جاءه التحريم طرحه وطرح بادر الصحابة رضي الله عنهم أيضا بطرح خواتيمهم لكن الحديث الأول لبس الرجل بعد التحريم وهذا لبسه النبي عليه الصلاة والسلام قبل التحريم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق أي من فضة فكان في يدي ثم كان في يدي أبي بكر ثم كان في يدي عمر ثم كان في يدي عثمان رضي الله عنهم حتى وقع منه في بئر عريس نقشه محمد رسول الله. جاء في بعض الحديث محمد تحت رسول فوقها ولفظ جلالة فوق لأن الخاتم ما يحتمل سطر ما يحتمل تكتب في سطر واحد لابد تكون بعضه فوق بعض فلو كتبت على الأصل محمد رسول الله صار اسم الله تحت فهذا باب تعظيم اسم الله جعله فوق وكتبها بالعكس محمد تحت رسول فوقها الله لفظ جلاله فوق تعظيما واحتراما لاسم الله تبارك وتعالى. الخاتم هل هو سنة؟ لو قال لبس الخاتم هل هو سنة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه إلا للحاجة لبسه يعني لما أراد أن يكتب للملوك. متى كتب النبي عليه الصلاة والسلام للملوك؟ يعني كتب بعد الهجرة قرابة في السنة السابعة تقريبا في السنة السابعة كتب صار يكتب للملوك. إذا بقي كم سنة لم يصطنع أو لم يلبس الخاتم؟ قرابة كم؟ 20 سنة. ولبسه السنة السابعة بعد الهجرة. وسبب اللبس معروف أنهم قالوا له قيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغه من أجل يختم الكتاب ليقبله الملوك لأن إعادة الملوك ما يقبلون الكتاب حتى يكون في خاتم من المرسل حتى يعرفوا أنه كتاب فلان فصاغه للحاجة. إذا نقول لو كان سنة لبسه من قبل لكنه لبسه للحاجة. إذا واضح أنه ليس بسنة وضعه في يده حتى لا يضيع يكون معه أسهل ويختم به إذا أراد أن يكتب. والعلماء مختلفون في هذا هل هو سنة أم ليس بسنة والأقرب أنه ليس بسنة لأن سبب الاتخاذ معروف للحاجة وإلا قبل ذلك لم يتخذ. طيب فعل الصحابة في الاقتداء ألا يدل على السنة وقرهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا نقول يدل على إيش؟ على الإباحة أنه فعل أمر مباحا وهذا ينبئ عن محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعني يقتدون به في كل شيء هذا جائز ما في شيء إذا اقتدى في مباح فلا حرج في ذلك وقرهم عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان في قوم لا يلبسون الخاتم وسيكون شهرة وسبب الكبر فإنه يمنع. هذه مسألة ينبغي تنبهها. الإنسان قد يكون في أناس يلبسون الخاتم هذا ما في شيء نقول هذا على سبيل الإباحة إن شاء لبس وإن شاء لم يلبس لكن إذا كان في قوم لا يلبسون صار لباس شهرة. والمباح تدور في الأحكام الخمسة، قد يكون المباح مكروها قد يكون محرما إذا كان سببا للمحرم، وقد يكون مستحبا قد يكون واجبا. فالمباح تدور في الأحكام الخمسة. إذا نقول الأصل الباحة، وقد يكون حراما إذا كان لباس شهرة ويرى في نفسه الرفعة، لأن لبس الخاتم اليوم شعار لمن عندنا في عادات البلد، عندنا لباس الخاتم شعار من العلماء والقضاة المفتين، لأن يختمون الفتاوى بالخاتم، تجد فتاوى بعض المشايخ مختومة بخاتم ولباس القضاة يعني يختمون به، فصار هذا شعار على المفتين، شعار المفتين والقضاة. إذا لبس الإنسان من عامة الناس كان يجد في نفسه شيء أنه تشبه بهم وأنه كأنه من أهل العلم وأهل، ولا سيما إذا كان عنده بعض العلم، يعني عنده شيء قليل من العلم، ربما يرى نفسه أنه وصل إلى درجة المفتين والقضاة، فيشعر بشيء من العجب إذا لبس الخاتم. فإذا شعر بشيء من العجب وتغيرت نفسه، فإنه يجب عليه أن يبتعد عنه، لأنه صار وسيلة للحرام. والوسائل لأحكام الغايات، الوسيلة لحكم الغاية، إذا كانت وسيلة للحرام فهي حرام، كانت وسيلة للواجب فهي واجبة، إذا كانت وسيلة للمستحب فهي مستحب، الوسيلة لها حكم الغاية. هذا خلاصة القول المتعلق بلبس الخاتم، هل هو سنة أم لا. طيب، قوله كان في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان ثم سقط في بئر أريس، هذا وش يؤخذ منه، وش يستنبط منه؟ يقول القرطبي في شرح الحديث، يقول لبس أبي بكر وعمر وعثمان الحديث للخاتم تبركا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معهم، وكان أمرهم مجتمعا حينما كان الخاتم معهم، لأن الخاتم رمز لقيادة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يختم به الكتب التي يرسلها إلى الملوك. فلما سقط الخاتم ماذا حصل بعد ذلك؟ حصلت الفتنة والاختلاف والحروب، اختلف الصحابة، قتل عثمان رضي الله عنه، ثم حصلت الفتنة. يعني هذا يعني استنباط واضح من الحديث. ولذلك لما سقط من عثمان في بئره رضي الله عنه في بئر أريس ماذا فعل عثمان؟ استوى، نزح الماء كله في البئر، أمر بإخراج الماء كله، وبحثوا عنه بحثا شديدا فلم يجدوه، سبحان الله. وبعد ما ضاع الخاتم حصلت الفتنة، فكان الخاتم هذا يعني سبب الاجتماع والسير على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة مجتمعة تسير خلف خليفتها على ما كانت عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ضاع الخاتم تفرقوا، فهذه يعني من الحكم التي يشاء الله تبارك وتعالى. وليش معنى ضاع من عثمان؟ ليش ما ضاع من أبي بكر؟ ما ضاع من عمر؟ ضاع من عثمان رضي الله عنه، وفي عهده يعني في نهاية عهد عثمان بدأت الفتنة، في أواخر حياته بدأت الفتنة والاختلاف والكلام والقيل والقال، ثم اشتدت حتى وصلت إلى قتله، ثم تفرق الناس واقتتلوا في معركة الجمل صفين، ولم يزالوا مختلفين إلى اليوم. قالوا إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى قيام الساعة، لكن تهدأ الأمور في بعض الأحيان وتثور في أحيان أخرى. والذي يقرأ التاريخ يجد هذا واضحا، ما توقف الحروب أبدا، وقاتل عثمان إلى اليوم وإلى يومنا هذا، شوف الحروب هنا وهناك وفتن اختلاف، ولا تكاد تهدأ الأمور حتى تثور من جديد. حكمة لله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الله أن لا يجعل بأسهم بينهم أجابه ولا ردها؟ أردها، لم يجب، لم تستجب هذه الدعوة لحكمة يريد الله تبارك وتعالى. هذا من باب الابتلاء والامتحان. يعني هذه الأمة يعني أمة مبتلات، لأن الله سبحانه وتعالى عد لها أجورا عظيمة فلا تصلها إلا بهذا البلاء. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، يعني بالجملة، ولا لا شك فيه من يعذب، عذابها في الدنيا الزلازل والفتن والقتل، أو كما قال يعني هذا عذاب معجل، زلازل فتن حروب وقتل، فهذا من يعني العذاب المعجل الذي يكفر الله به ذنوب هؤلاء المبتلين ويدخل الجنة بلا حساب، لأن الله عز وجل قدم لهم البلاء في الدنيا. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق وناقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يختم أحد على خاتمه لئلا يحصل يعني التزوير، يختم الخاتم يظن أنه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر تزوير. عمر رضي الله عنه جلد من ختم على نقش خاتمه 100 جلدة تعزيرا لما فيه من الضرر الكبير، أنه لن ينتحل توقيع وختم الإمام، يترتب عليه أمور كبيرة، أموال وولايات وعزل وتعيين وأشياء كبار، ممكن يكتب كتاب على لسان عمر رضي الله عنه يختم بهذا الختم يشبه ختم عمر رضي الله عنه، يرسله إلى الأمصار ويعمل به، يعني ما يعلمه ما يدرون أنه ليس بختم عمر رضي الله عنه، جلده 100 جلدة، هذا شك من التزوير الشديد الذي استحق عليه التعزير البليغ. أدرى من طريقة كيف سقط ما مر بيش ما يقيه بأنه كأنه خادم عند عثمان كذا، أخذ الخاتم وجعله معه وكذا سقط منه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وناقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للناس: إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينقش أحد على نقشه. باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم، يعني إلى ملوك العجم. عن أنس رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. قال: فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد يجيب لنا اللاقط حق الأداء، تعرف تفكر أي واحد منكم يفك سائل ما يفك كذا. إذن هذا الحديث كما سبق هو سبب صياغة النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم. وهذا يدل على أن يعني ولي الأمر له أن يتخذ من الوسائل ما يعني يكون عون له على أداء عمله. الأصل في الوسائل الإباحة ولا التوقيف؟ الأصل فيها الإباحة. الوسائل الأصل فيها الإباحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له لا يقبلون الكتاب بالخاتم صاغ الخاتم، أنه ما كان معروفا عند العرب، العرب ما يعرفون الخاتم، ولكن لما دعت الحاجة إليه اتخذه. هذا يعني إشارة إلى أن الوسائل كلها الأصل فيها الإباحة، وأنه لا يقال يعني هذا ما ورد ولماذا يفعل وكذا. لا، عمر رضي عنه اتخذ أشياء كثيرة لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. من أشهر ما فعل دون الدواوين، يعني كتب اسماء الجند في أوراق حتى تضبط، والعطاء كتب أصحاب العطاء فلان له كذا فلان له كذا فلان كذا. كثر الناس واحتاج إلى أن يكتب ويضبط. ما كان هذا الكتاب، ما كانت هذه الكتابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأشياء كثيرة، مصر الأمصار وأعمال كثيرة اجتهد فيها عمر رضي الله عنه وفعلها ولم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله من باب الوسائل، والأصل فيها الإباحة ما لم تكن حراما. مثلا خطوط الصفوف هذه هل كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ بعض العلماء المعاصرين اليوم يقول له بدعة. أنا شفت مسجد في اليمن، مسجد كبير جدا، صف طويل طويل يمكن يجي قرابة 40 متر أو أكثر، ما في خطوط، فرشة بدون خطوط. أنا استغربت، الصفوف تعوجة، الصف تشوفه يعني ما ينضبط أبد. وأنا تعالي مسجد طلبة علم في دروس، وما شاء الله كأنه خلية نحل، كثرة الدروس العصر والمغرب والعشاء وتحفيظ، مسجد علم. فأنا تعجبت، سألت واحد من طلبة العلم غريب ليش ما في خطوط ما في شيء، قال لنا الشيخ يرى أن الخطوط بدعة. وإذا قيمت الصلاة يقعد يمكن 3 أو 4 دقائق ويسوي الصف، تقدم لنا تقدم تأخر فلان، تقدم فلان تأخر فلان، تصلح الصف عدل الصف، ويمكن إذا تعب وضيع وقت يعدل الصف الأول يعني ما أمكن، لكن تجي الصف الثاني والثالث والرابع تعرج. فأنا تعجبت، سبحان الله، هذا عالم ولو دروس طلبة علم ويرى أن الصفوف بدعة، ليش يقول أنا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هذه أمور تعبدية ولا وسائل؟ هذه وسائل. فيمكن الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حريصون جدا، النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليهم، توعد من لم يعني يضبط الصف، فكان يلصق منكبه ومنكب صاحبه، يتأكد من محاذاته، كعبه بكعب صاحبه، كل واحد حريص غاية الحرص، وينضبط الصف ما حاجة إلى خط، يعني ما قامت الحاجة. لكن لما صار الناس لا يبالون ولا يهتمون، الإمام يقول استووا اعتدلوا، وكل واحد واقف يفتري يكبر ما كانوا يخاطبه ولا يبالي، بينهم فراج وهذا متقدم وهذا متأخر ولا يبالون. فاحتاج الناس إلى خطوط، خطوط تضبط الصفوف ضبطا جيدا جدا، لا تكاد تجد اختلاف إلا يسير جدا مع وجود الخطوط. فبعض الناس عنده ضيق أفق، يعني عنده ضيق يقول لا، هذه ما كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في عبادة في الصلاة. إذن لا يجوز نحدث شيء في الدين، من عمل عليها عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول لا يا أخي، هذا هل هو تعبد؟ هل الخط تعبد ولا وسيلة لاستقامة الصف؟ وسيلة. إذن قل له إذا هذا المكروفون إذن سيقول حرام، ليش؟ لأنه ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تنفتح أبواب كثيرة. القرآن في الجوال بعض العلماء انكروا أول ما ظهر، لكن يمكن لهم وجهة نظر حتى لا يرتبط الناس بهذا الجهاز ما فيه من الشر والفساد وإلى آخره. لكن ما في شيء، وسائل القراءة عن طريق النت وتصفح الكتب وأشياء كثيرة، هذه وسائل، فإذا كانت وسيلة مباحة فلا حرج في استعمالها، وإذا كانت محرمة فإنها تمنع ولو كانت الغاية حسنة. لأن الوسائل يقال الوسائل لا الغايات لا تبرر الوسائل، بعض الناس يقول الغاية تبرر الوسيلة، ما دام الغاية حسنة إذن أنا أصل إليها ولو بوسيلة محرمة، هذا غير صحيح. لا يجوز أن تصل إلى غاية ولو كانت الغاية حسنة عن طريق وسيلة محرمة. فهذا يعني يؤخذ من الحديث ها إيه الغاية لا تبرر الوسيلة، هذا هو الصحيح. أما الوسيلة تبرر الغاية غير صحيح. باب في طرح الخواتم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، قال فصنع الناس الخواتيم أو الخواتم من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم أو خواتمهم. هذا يقولون أخطأ فيه ابن شهاب، لأن الطرح كان كما سبق لخواتم الذهب، لكن كان انتقل ذهنه من الذهب إلى الفضة، ولا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام طرح خاتم الفضة، وإنما لبسه حتى توفي، ثم كان في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان كما سبق، ولا يعرف أنه طرح خاتم الفضة، إنما الذي طرحه هو خاتم الذهب. والعالم مهما كان حافظا وإماما لا بد أن يعرض له شيء من الوهم. وإلا الزهري رحمه الله من المكثرين ومن كبار الحفاظ، وأخطاء نادرة جدا مقابل كثرة ما روى، حتى بعض العلماء يقول لا يعرف الزهري وهم أو خطأ، لكن هذه مبالغة، وإلا هذا وهم. يعني العلماء يعني الأئمة شبه متفقين على أن الزهري أخطأ في هذا الحديث، وأن الطرح كان لخواتيم الذهب. حديث ثاني بنفس المعنى. باب في خاتم الورق فصه حبشي. أنس رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال خاتم وخاتم يعني لغة، كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. ايش معنى حبشيا؟ يعني قال في الحاشية يعني حجرا حبشيا، أي فصا من جزع أو عقيق، فإن معدنهما بالحبشة واليمن، وقيل لونه حبشي أي أسود، يعني في قولان نسبة إلى البلد اللي صنع فيه، وقيل نسبة إلى اللون، لأن الحبشة سود، حبشي أي أسود، فص أسود معروف إلى اليوم. لكن هنا في إشكال، كيف نجمع بين الحديث الأول كان حلقته إيش؟ استذكروا لماذا قبل شوي خاتم صاغ خاتما حلقته فضة، ونقش فيها محمد رسول الله، وهذا فص، الفص غير حلقة الفضة، والفص في الغالب يكتفي لما يكتب ما يكتفي. إذا كيف نجمع حلقة فضة وهذا فص حبشي، كيف الجمع؟ ها أي ما في لها كذا. هذا ذكره الشراح، قالوا هذا يدل على أنه عنده أكثر من خاتم، يعني بدأ بلبس خاتم الذي فيه الكتابة، لما اعتاده لبس أحيانا ينوع، يلبس هذا خاتم من الفضة لفص حبشي. قد يقول قال هذا صار سنة الآن، لأنه لبسه لا للختم، لبسه لا للختم، نقول هذا محتمل. والأصل يعني إذا صار في احتمال هل هو من العادات هل هو من العبادات، إذا كان في تردد فيبقى أنه من العادات ولا سيما أنه ليس فيه ترغيب في لبس الخاتم أو فضيلة أو ما شابه ذلك، ويظهر أنه من العادات أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي 20 سنة لم يلبسه حتى جاء السبب، ثم لما لبسه واعتاده فصار ينوع، لأنه فتح الباب واعتاد لبسه فصار ينوع، إذن يبقى التردد. وذلك العلماء ما يعرف يعني أنه يرون أنه سنة وأنه فضيلة وأن لبسه فيه أجر ثواب وأنه يحرص عليه الإنسان، لا. وذلك تجد كثيرا من الناس من طلبة العلم من المشايخ ما يلبسون، نظرت الآن في واقعنا وغيرنا يعني، فأكثر الناس من طلبة العلم من الصالحين كم نسبة اللي يلبسون الخاتم؟ قليل بالنسبة لمن لا يلبس. لو كان سنة وفيه فضل يعني لا فشى وحرص الناس عليه، لأن محبي الخير كثير يحبون السنة تبع السنة يحرصون عليها من العلماء وطلبة العلم على مر العصور، لم يكن أو ليس فاشيا. هذا يدل على أنه فيه تردد بين السنة وبين أنه من العادات. وهنا نقول ما دام فيه تردد وليس فيه نص صريح فيبقى أنه من العادات. نعم. الصحابة لبسوه لأنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حبهم له، مثل ما قال أنس فما زلت يعجبني الدباء، وجابر يقول ما زلت يعجبني الخل، وهذه ما فيها خلاف أنها ليست من العبادات، هذا بلا خلاف أنها ليست من العبادات، لكن هذا يحب الخل وهذا يحب الدباء لشدة محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم حضروه وعاشوا معه حبوه عن قرب بخلاف الحب عن بعد. فحب القرب هذا يدعو للتقليد في كل شيء تأثر فيه، إذا تجد بعض طلبة العلم يقلد شيخه في كل شيء، في طريقة كلامه في قيامه ومشيه ولبسه وكذا من شدة محبتي له. تجد أن يحب قارئ ماذا يفعل؟ يقلد في قراءته، وهو يرى أنها ليست من التعبد لكن تغلب عليه. هذه أمور معروفة، شدة المحبة تدعو إلى الاقتداء في كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم لأنه من الأمور المباحات، وهذا يفرحهم، يجدون لأنهم يتشبهون بالنبي عليه الصلاة والسلام فلم يمنعهم، أقرهم وسكت لأن هذا يزيد المحبة. يعني كما قلنا أنس لما حب الدباء هل يؤجر؟ يقول يؤجر لشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لا لذات الدباء. فإذا من لبس الخاتم حبا للرسول عليه الصلاة والسلام يقول يؤجر على حبه، وإن لم يؤجر على نفس لبس الخاتم يؤجر على محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فيبقى أن الأرجح أن الخاتم ليس بسنة ولا يتعبد بلبسه، هذا هو الأرجح. باب في خاتم الورق. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. هذا فيه لبس الخاتم باليمين، اختلف العلماء رحمه الله أيهما أفضل، إذا لبس الخاتم يلبسه باليمين ولا باليسار. فالحديث فيه هكذا وهكذا، هذا الحديث لبسه باليمين، وفي الحديث الثاني أنه كان يجعله عن أنس في الباب اللي بعده باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد، عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. أيهم أبلغ الآن، لبس خاتم بيمينه ولا كان خاتمه في يده اليسرى؟ أيهم أبلغ؟ تدل على التكرار والمداومة. كان تدل على التكرار، هذا الأصل في كان، ولبسه خبر أنه لبسه، يصدق مرة واحدة. إذن إذا ظلنا في الحديث قلنا السنة الغالبة أنه كان يلبسه باليسار لأنه كان يلبسه، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في الخنصر من يده اليسرى. هذا وش يدل عليه؟ يعني إذا قلنا اليمين أو اليسار، ومع كونه يجعل الفص داخل الكف، إذا جمعت الأمرين تخرج بنتيجة، ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه للزينة، لو لبسه للزينة جعل الفص من خارج حتى يظهر المنظر من جمال الخاتم في فصه، لم يجعله من الخارج ما يجعله من الداخل ما يرى إلا إذا حرك يده، يعني يكون مستورا تحت اليد. وكذلك في اليسرى لو كان جمالا لكانت اليمنى أولى به. طيب نجي للساعة، ولا تزعل علينا محمد، الساعة الآن هل هي جمال ولا حاجة؟ ها؟ ليست جمال، ويمكن أن يلبس الساعة يتزين بها، قد نقول ما تجوز، لأن الأصل أن الساعة والشيء أسورة، والرجل يجوز يلبس سوارة ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هذا مثل شبه بالنساء. فجازت الساعة لأجل الحاجة، ولا سيما إذا كان صفرة كأنها ذهب جميلة، ويلبسها باليمين ويسوي كذا كل شوي يرفع يده يحركها، هذا معناه أنه يتزين بها. ولا شك أن لبس الساعة للحاجة لا للزين. لو ما في ساعة حمك الله، لو ما في ساعة يعني شكل الساعة بدون ساعة، مش نقول حلال ولا حرام؟ حرام، صارت أسورة، والساعة أسورة بلا شك سوارة، لكنها جازت للحاجة. بعض العلماء يحرمها ترى، قبل زمن أنا لحق على كبار السن وأنا صغير ما يلبسوا الساعات أبدا، يعني في مشايخ يحرمون يقول هذه أسورة، يضعونها بالجيب هنا، يحط السلسلة ويحطها هنا خاص في نجد، يعني ما قد شفت كبير في السن يلبس ساعة، لأنه شايع عندهم أنها حرام وأنها أسورة وأنها من حديد حلية أهل النار، وإن كان الحديث فيه ضعف ما كانوا يرون جواز الساعة، والحاجة تندفع بوضعها في الجيب، يضع لها السلسلة حتى لا تسقط وتحصل بها الحاجة. الناس اليوم عكس القضية، خلوها باليمين وخلوها صفرة وجميلة تشترب 2000 و3000 ماركات وشيء زينة وجمال، لا هذا خطأ. فيعني إذا احتجت الساعة حطها باليسار، النبي عليه الصلاة والسلام غالبا خاتمه باليسار، ولا نقول يحرم باليمين، لا نقول، يعني إذا كان يشعر بالتميز، لأن أكثر الناس يلبسون باليسار، إذا كان يشعر بالتميز أو يعتقد أنها سنة فإن هذا يمنع منه، ولا سيما إذا كان يقتدى به، إذا كان يقتدى به ولبسها باليمين وطالب علم أو عالم وشوفوا الناس ماذا يقولون، يقولون سنة هذه لأن الشيخ فلان يلبسها باليمين إذن هي سنة. لا، هو يجب عليه الآن أن يغير حتى لا يقتدى به في شيء ما له أصل، ليست بسنة. فهذه يعني من المباحات التي يراعى فيها إيش؟ ما يحتف بها، فإذا احتف بها ما يجعلها محرمة وصلت إلى التحريم. فينبغي لطالب العلم، طلبة العلم بالذات، أنه ما يلبس ساعة باليمين لأنه سيقتدى به شاء أم أبى. أنا سألت واحد من أخواني يلبسها باليمين، قلت يا أخي ليش تلبسها باليمين؟ قال هذه سنة. قلت من قال؟ قال الشيخ فلان من مشايخ مصر، سمى لي واحد قال الشيخ فلان لبسها باليمين. شوف هذا الدليل عنده، لأنه مو من طلبة العلم، ويشوف الشيخ ذا لبسها باليمين خلاص صار مسلم أنه ما لبس الشيخ فلان باليمين إلا أنها سنة. فنقول ليست في سنة، هذه أحسن أحوال الساعة الجواز، ومن العلماء يحرمها. إيه هذه لو نزينة تيمم في أشياء المشروعة، الوضوء، الأكل والشرب، الأخذ والعطاء، المصافحة، الأشياء المشروعة السنة، لكن هذه الآن ليست سنة، هذه للحاجة وأصلها أسورة محرمة، لكن يعني أحسن أحوال أن تباح للحاجة وليست زينة. فإذا اتفقنا أن ليست زينة نقول لا حاجة لوضع باليمين، ولا سيما إذا كان يقتدى به، لأن خصوصا المتدين إذا رآه العوام قال والله الملتزمين يلبسوا الساعة باليمين، إذن هي السنة خلاص مشوا على هذا واعتقدوا أنها سنة. لا يعني المستحب أحيانا يتركه الصحابة لبيان أنه ليس بواجب. أبو بكر وعمر كانوا أحيانا لا يضحون في بعض السنين من أجل أن لا يعتقد الناس أن الأضحية واجبة، يتركونها لئلا يحصل هذا الاعتقاد. فكيف بأمر ليس مشروعا أصلا والناس يعتقدون أنه سنة؟ فيجب على طلبة العلم إذا حصل هذا اللبس أن يبينوه بإبعادها وترك اللبس باليمين. باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. وعن علي رضي الله عنه قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها، لم يدري عاصم في أي الثنتين، ونهاني عن لوس القسي وعن جلوس المياثر. هذه تقدم الكلام فيها. وعنه رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، قال فأومى إلى الوسطى والتي تليها. الوسطى معروفة، طيب التي تليها ما هي؟ أيوة هذا السؤال، من اليمين البنصر ولا من اليسار السبابة؟ هذا محتمل، الوسطى والتي تليها. نقول هذا الاحتمال جاء مبينا في سنة أبي داود أنها الوسطى، فيحرم التختم بالوسطى أنها السبابة. جاء عند أبي داود أنها في السبابة، جاء ذكر السبابة عند أبي داود، فتبين المراد أنه يحرم أو يكره، المشهور عند العلم الكراهة، يكره للرجل أن يتختم بالوسطى أو بالسبابة، لأنه لم يلبسه جمالا وزينة بخلاف النساء يتختمون بجميع الأصابع، يعني بأي أصبع شاءت، لأنها تتزين، لها أن تتزين في أي موضع من بدنها، لكن الرجل لم يلبسه للزينة فيجعله في طرف اليد حتى يكون أبعد عن الحركة والعمل باليد، يكون في طرف في الأصبع الخنصر، لأن يعني العمل بالخنصر قليل، أكثر الحركة على الأصابع الكبار والخنصر أصغر أصبع والحركة عليه قليلة، فيكون خاتم فيه لأنه للحاجة وليس الزينة. في مسألة أخيرة تتعلق بالخاتم، وهي يعني إذا كان فيه اسم الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام باليسار فيه اسم الله واليسار يستنجى بها، واضح؟ هذا فيه إشكال، ويدخل في الخلاء ويستنجي باليسار وموجود في اليسار، هذه فيها إشكال. وذلك جاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء طرح أو نزع خاتمه، والحديث فيه ضعف، لكن نقول حتى لو كان الحديث ضعيفا محتمل أنه كان ينزعه، محتمل أن كان يقبض يده مثلا إذا دخل الخلاء، ولم يرد شيء واضح في هذا. لكن يعني غالب الناس إذا اتخذ خاتما لا يكون فيه اسم الله، يعني حتى لو كان اسمه عبد الله فلا ينبغي يكتب اسمه على الخاتم، يكتب أي شيء، إلا إذا كان يحتاج الخاتم لا بد من ذكر الاسم، هذا يجوز كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن العلماء اختلفوا، يعني منهم قال ينزعه إذا أراد الاستنجاء، منهم قال يجوز لأنه لا يستنجي بالأصبع الصغير، يعني الاستنجاء يكون بأصابع أخرى ليس بالصغير، هذه مسألة محتملة والعلماء مختلفون فيها، قال ينزع منهم قال يجوز للحاجة لأنه لا يباشر الاستنجاء بنفس الأصبع اللي فيها الخاتم. والله أعلم. نقف على استحباب لبس النعال، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.